لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا لاوين الرابع عشر عصر الأحد القداس الإلهي في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران كعلامة رسمية على تنصيبه أسقفا على كرسي روما خلفا للبابا فرانسيس. هذا الكرسي الذي يحمل إرثا رسوليا فريدا ويتجذر في شهادة الرسولين بطرس وبولس وفي دماء الشهداء الذين خطوا تاريخ الإيمان بحياتهم. وقد ألقى الحبل الأعظم بهذه المناسبة عظة مؤثرة توجه فيها بالتحية إلى الكرادلة والأساقفة والكهنة والشمامس والمكرسين والمؤمنين، مؤكدا من جديد على هوية كنيسة روما كأم جميع الكنائس، وداعيا إلى عيش أبوتها الروحية من خلال الحنان والتضحية والإصغاء. قال البابا لاوين الرابع عشر: لقد دعانا البابا فرانسيس غالبا للتأمل في البعد الوالدي للكنيسة وفي الصفات التي تميزها، الحنان والاستعداد للتضحية والقدرة على الإصغاء التي لا تسمح فقط بالاستجابة للحاجات، بل غالبا ما تمكنها من استباقها حتى قبل أن يتم التعبير عنها. إنها سمات نرجو أن تنمو أينما كان في شعب الله، وهنا أيضا في عائلتنا الأبرشية الكبرى، في المؤمنين وفي الرعاة وفي أنا أولا. ويمكننا أن نتأمل في هذه المعاني من خلال القراءات التي سمعناها. تابع البابا يقول في سفر أعمال الرسل: نجد كيف واجهت الجماعة المسيحية الأولى تحدي الانفتاح على العالم الوثني في إعلان الإنجيل. لم يكن ذلك سهلا، بل تطلب الكثير من الصبر والإصغاء المتبادل. وقد بدأ هذا المسار أولا داخل جماعة أنطاكيا، حيث اجتمع الإخوة وتناقشوا وأخذوا يتداولون فيما بينهم حتى وصلوا إلى اتفاق. لكن بولس وبرنابا صعدا إلى أورشليم ولم يتخذا القرار بمفردهما، بل بحثا عن الشركة مع الكنيسة الأم بروح من التواضع. أضاف الأب الأقدس يقول: هناك وجدا من يصغي إليهم، بطرس والرسل، وهكذا بدأ حوار أفضى في النهاية إلى القرار الصائب. وإذا اعترفا بتعب المؤمنين الجدد وأخذاه بعين الاعتبار، تم الاتفاق على عدم فرض أعباء زائدة عليهم، بل أن يكتفوا بطلب ما هو جوهري. وهكذا صار ما بدا في البداية مشكلة فرصة للجميع للنمو والتأمل، إلا أن النص البيبلي يكشف لنا ما هو أعمق ويذهب أبعد من الديناميكية البشرية الغنية لهذا الحدث. يظهر ذلك في كلمات الإخوة في أورشليم الذين أرسلوا رسالة إلى جماعة أنطاكيا يطلعونهم فيها على القرارات التي تم اتخاذها، وكتبوا: فقد حسن لدى الروح القدس ولدينا. وبهذه الكلمات سلطوا الضوء على أن الإصغاء الأهم الذي جعل كل شيء ممكنا هو الإصغاء لصوت الله، وذكرون هكذا بأن الشركة تبنى أولا على الركب في الصلاة وفي التزام دائم بالارتداد. في مثل هذا التوتر في الواقع يمكن لكل واحد منا أن يصغي في داخله إلى صوت الروح الذي يصرخ: أبا أيها الآب، وبالتالي أن يصغي إلى الآخرين ويفهمهم كإخوة. تابع الحبر الأعظم يقول ويعيد إنجيل اليوم التأكيد على هذه الرسالة مبينا لنا أننا لسنا وحدنا في خيارات الحياة، فالروح القدس يعددنا ويرشدنا إلى الدرب الذي ينبغي اتباعه ويعلمنا ويذكرنا بكل ما قاله يسوع. إن الروح يعلمنا أولا كلمات الرب ويطبعها بعمق في قلوبنا بحسب السورة البيبلية للشريعة التي كتبت لا على ألواح من حجر بل على قلب من لحم، عطية تساعدنا على النمو إلى أن نصبح رسالة من المسيح لبعضنا البعض. وهكذا هو الأمر، نكون قادرين أكثر على إعلان الإنجيل بقدر ما نسمح له بأن يمسك بمجامح قلوبنا ويحولنا، ونسمح لقوة الروح بأن تطهرنا في أعماقنا وتجعل كلماتنا بسيطة ورغباتنا صادقة وواضحة وأعمالنا سخية. أضاف الأب الأقدس يقول وهنا يدخل الفعل الثاني يذكر، أي أن يعيد توجيه اهتمام قلوبنا نحو ما عشناه وتعلمناه لكي نغوص في معناه بشكل أعمق ونتذوق جماله. في هذا الصدد أفكر في المسيرة الشاقة التي تتبعها أبرشية روما في السنوات الأخيرة، والتي تتجلى على مستويات مختلفة من الإصغاء نحو العالم المحيط لقبول تحدياته، وداخل الجماعة لفهم الاحتياجات وتعزيز المبادرات الحكيمة والنبوية للبشارة والمحبة. إنها مسيرة صعبة لا تزال قائمة وتسعى إلى معانقة واقع غني جدا، ولكنه معقد جدا أيضا، ولكنها مع ذلك جديرة بتاريخ هذه الكنيسة التي أظهرت مرات عديدة أنها تعرف كيف تفكر بشكل كبير، وتبذل نفسها بدون تحفظ في مشاريع شجاعة، وتضع نفسها على المحك حتى في مواجهة سيناريوهات جديدة وملزمة. تابع الحبر الأعظم يقول: والعلامة على ذلك هو العمل العظيم الذي تقوم به الأبرشية بأكملها في هذه الأيام بالذات من أجل اليوبيل، في استقبال الحجاج ورعايتهم، وفي مبادرات أخرى لا تعد. بفضل الكثير من الجهود تبدو المدينة للذين يصلون إليها وأحيانا من أماكن بعيدة كبيت كبير مفتوح ومضياف، ولكن وبشكل خاص كموئل إيمان دافئ. من جهتي أعبر عن رغبتي والتزامي بالدخول إلى موقع البناء الشاسع هذا، واضعا نفسي قدر استطاعتي في حالة إصغاء للجميع، لكي نتعلم ونتفاهم ونقرر معا: مسيحي معكم وأسقف من أجلكم، كما قال القديس أغسطينوس. أطلب منكم أن تساعدوني على القيام بذلك في جهد مشترك من الصلاة والمحبة، متذكرين كلمات القديس لاوون الكبير: كل الخير الذي ننجزه في أداء خدمتنا هو عمل المسيح وليس عملنا، نحن الذين لا نستطيع أن نفعل شيئا بدونه، بل منه نمجد ومنه نستمد كل فعالية عملنا. أضاف الأب الأقدس يقول: أود أن أضيف إلى هذه الكلمات في الختام كلمات البابا يوحنا بولس الأول، الذي في 23 من أيلول سبتمبر عام 1978 بوجهه المشرق والهادئ الذي أكسبه لقب بابا الابتسامة حيا عائلته الأبرشية الجديدة بهذه الطريقة. قال القديس بيوس العاشر عند دخوله بطريركية البندقية في بازيليك القديس مرقس: ماذا سيحدث لي يا أهل البندقية إن لم أحبكم؟ وأنا أقول لأهل روما شيئا شبيها بهذا، أستطيع أن أؤكد لكم أنني أحبكم، ولا أرغب سوى في أن أخدمكم وأضع في متناول الجميع قوايا والقليل الذي أملكه وما أنا عليه. أنا أيضا أعبر لكم عن كل مودتي لكم، مع الرغبة في أن أشارككم في المسيرة المشتركة، في الأفراح والأحزان، في الأتعاب والآمال. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول: أنا أيضا أقدم لكم القليل الذي أملكه وما أنا عليه، وأوكله لشفاعة القديسين بطرس وبولس والعديد من الإخوة والأخوات الآخرين الذين أنارت قداستهم تاريخ هذه الكنيسة وشوارع هذه المدينة، لترافقنا العذراء مريم ولتتشفع بنا.
في مشهد رمزي مؤثر عند سفح درج الكامبيدوليو في ساحة أراتشيلي العريقة، كرمت مدينة روما عصر الأحد في 25 من أيار مايو قداسة البابا لاوون الرابع عشر، في احتفال رسمي ترأسه رئيس بلدية العاصمة السيد روبرتو غوالتييري بحضور شخصيات مدنية وعسكرية وروحية. ويأتي هذا التكريم في مستهل خدمته كأسقف لمدينة روما. وللمناسبة ألقى البابا لاوون الرابع عشر كلمة قال فيها: أعبر لكم عن بالغ امتناني لحسن الاستقبال وكلمات الترحيب التي تفضلتم بها، وأتقدم بالشكر معكم إلى الإدارة المدنية وسائر السلطات المدنية والعسكرية في هذا اليوم الذي أبدأ فيه خدمتي كأسقف لمدينة روما، وإذ أفتتح رسميا خدمتي الرعوية في هذه الأبرشية. أشعر بثقل المسؤولية وإنما المفعمة بالشغف لخدمة جميع أبنائها، واضعا في المقام الأول إيمان شعب الله ثم الخير العام للمجتمع، وهدف نتشارك فيه جميعا كل من موقعه المؤسساتي. بعد انتخابي مباشرة ذكرت الإخوة والأخوات المحتشدين في ساحة القديس بطرس بأنني مسيحي معهم وأسقف لأجلهم، واليوم أستطيع أن أقول على وجه الأخص أنني معكم ومن أجلكم روماني. لقد عاشت الكنيسة على مدى 2000 عام رسالتها في روما من خلال إعلان إنجيل المسيح وبذل الذات في المحبة. إن تربية الشباب وخدمة المتألمين والاهتمام بالمهمشين وتعزيز الفنون، جميع هذه الأمور هي تعابير لتلك العناية بالكرامة البشرية التي علينا أن نعضدها في كل زمان، لا سيما تجاه الصغار والضعفاء والفقراء. وفي سنة اليوبيل المقدسة تمتد هذه العناية لتشمل الحجاج الوافدين من أصقاع الأرض، ويتستند أيضا إلى الجهد الذي يبذله مجلس بلدية روما، والذي أعبر له عن عميق امتناني. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: آمل أن تتميز مدينة روما التي لا يضاهي غناها التاريخي والفني، كذلك بتلك القيم الإنسانية والحضارية التي تستمد حيويتها من الإنجيل. بهذه المشاعر أمنح هذه المدينة وسكانها جميعا فيض البركة الرسولية. هذا وقد تخلل الاحتفال كلمة لرئيس بلدية العاصمة السيد روبرتو غوالتيري، عبر فيها العمدة عن بالغ الامتنان لاختيار البابا تجديد هذا اللقاء عند أقدام الكامبيدوليو، المقر التاريخي للإدارة المدنية والديمقراطية في روما، واعتبرها مبادرة تعبر بصدق عن المحبة العميقة التي يحملها الحبر الأعظم لمدينة روما. وأضاف إن هذه المحبة تقابلها المدينة بامتنان وكرم لا يعرفان حدودا. وأشاد غوالتيري بالرابط التاريخي العميق بين الطابع الجامعي للكنيسة ومدينة روما، والذي أسهم عبر القرون في إنتاج حضارة غنية بالجمال والثقافة والقيم الأخلاقية وروح المسؤولية المشتركة. واعتبر أن على رأس هذه المسؤوليات المشتركة تأتي رسالة السلام التي وصفها بأنها أعظم دعوة تحملها روما إلى العالم، مشيرة إلى أن كلمات البابا الأولى التي وجهها من شرفة البازيليك الفاتيكانية قد عبرت بقوة عن هذه الرسالة ولامست قلوب المدينة وأبنائها. وفي إطار نصرة مستقبلية أكد العمدة أن روما بوصفها مدينة عالمية تراقب وتدرس من جميع أنحاء العالم، تتحمل مسؤولية تقديم حلول حضارية وإنسانية للتحديات المعاصرة، لا سيما تلك المتعلقة بالكرامة والعمل والعدالة. وفي هذا السياق أثنى على الدور الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية عبر تاريخها في تقديم مفاتيح لفهم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، مستلهما من كلمات البابا إلى الكرادلة بعد انتخابه. كذلك شكل يوبيل 2025 وبالأخص يوبيل الشباب المرتقب بعد شهرين محط تركيز خاص في خطاب العمدة، الذي شدد على التزام المدينة باستقبال آلاف الفتيات والفتيان القادمين من العالم، معتبرا أن الإصغاء إلى تطلعات الشباب بات من أبرز متطلبات العصر. وفي الشق الاجتماعي من كلمته أكد غوالتيري أن روما لا تغض الطرف عن آلام الضواحي والمهمشين، وتواصل العمل لتكون مدينة أكثر عدلا وشمولا واستدامة، مدينة تراعي التغيرات البيئية والتكنولوجية بما في ذلك تحديات الذكاء الاصطناعي. وعرب عن ثقته بأن الكنيسة برعاياها ومجتمعها التطوعي تسير جنبا إلى جنب مع المؤسسات المدنية من أجل تعزيز كرامة الإنسان وخدمة جميع السكان، ولسيما أولئك الذين قدموا إلى روما بحثا عن الأمن والحقوق. وقال: لقد وجدنا في كلماتكم يا صاحب القداسة صورة لكنيسة شجاعة حاضرة في قلب الواقع. وختم العمدة غوالتيري مؤكدا أن روما على أتم الاستعداد لمرافقة البابا في ترسيخ رؤية جديدة للسياسة والعلاقات الدولية والنموذج الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا هو الإرث الكبير الذي تركه البابا فرانسيس والذي ستواصله الكنيسة بقيادة البابا لاوون الرابع عشر. وختم بالقول: نحن سعداء بأن روما أصبحت اليوم مدينتكم، وسنسير معكم بثقة ورجاء.
استقبل البابا لاوون الرابع عشر يوم السبت الفائت في الفاتيكان بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين من أسيان. في أعقاب اللقاء صدر عن المكتب الإعلامي في بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي: زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون من أسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك قداسة البابا لاوون الرابع عشر في لقاء جرى يوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان. وخلال الاجتماع جرى بحث معمق حول أوضاع الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة، كما تناول النقاش القضايا الملحة التي تطال لبنان ومنطقة الشرق الأوسط في ظل ما تمر به من أزمات سياسية وإنسانية وروحية متفاقمة. في ختام اللقاء وجه البطريرك من أسيان دعوة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر لزيارة لبنان في أقرب فرصة، مؤكدا أهمية حضور الرعاوي في ظل الظروف الراهنة. وقد أبدى البابا لاوون الرابع عشر اهتماما بالغا بخصوصية العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، مشددا على ضرورة دعمه وتعزيزه كركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة. وختم البيان قائلا إن هذا اللقاء يعكس عمق الشراكة الروحية بين الكرسي الرسولي والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والتزامها المشترك برسالة الرجاء والوحدة في وجه التحديات. صادفت يوم السبت الفائت الذكرى السنوية العاشرة لصدور الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا، وبالتحديد في 24 من أيار مايو عام 2015. وثيقة قال عنها البابا الراحل بريغوليو إنه استلهمها من أخيه العزيز البطريرك برتلماوس الأول، وقد سلطت الضوء على أهمية الالتزام في حماية بيتنا المشترك الذي هو كوكب الأرض، وهذا الالتزام يحمل أيضا طابعا مسكونيا لأنه يجمع بين أتباع الكنائس المسيحية كافة. لقد شاء البابا بريغوليو أن يخصص 3 مقاطع في بداية هذه الرسالة العامة ليتحدث عن الاهتمام بالخليقة الذي نما وتطور خارج نطاق الكنيسة الكاثوليكية، أي وسط باقي الكنائس والأديان، وتوقف بنوع خاص عند الإسهام الذي قدمه على هذا الصعيد بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول والملتزم في حماية البيئة، وقد تحدث عن الخطايا المرتبطة بتدمير الطبيعة قائلا إنها خطايا ضد الطبيعة وضد الله نفسه، وحث دوما على تبني أنماط للحياة تحترم البيئة المحيطة بنا. في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية العاشرة لصدور هذه الرسالة العامة والهامة جدا للبابا فرانسيس، ألقى البطريرك برتلماوس الأول محاضرة في جامعة كازيرتا الإيطالية تطرق فيها إلى محتوى الوثيقة في ضوء اللاهوت الأرثوذكسي وإلى العلاقة الأخوية التي كانت تربطه بالبابا الراحل، وقال إن الأزمة الإيكولوجية التي نعيشها اليوم تشكل مصدر قلق للجميع، وذكر بيوم مفصلي على صعيد حماية البيئة ألا وهو الأول من أيلول سبتمبر عام 1989، والذي شاءه سلف البطريرك برتلماوس وهو البطريرك ديمتريوس يوما للصلاة والتأمل لنرفع الشكر لله على هبة الطبيعة ونبتهل منه حماية البيئة. ومنذ ذلك الحين أصبح الأول من أيلول سبتمبر موعدا سنويا بالنسبة للكنائس كافة. في العام 2007 تم الاحتفال بزمن الخليقة لمدة 5 أسابيع من الأول من أيلول سبتمبر ولغاية 24 أكتوبر يوم عيد القديس فرانسيس الأسيسي. وفي 6 أغسطس من العام 2015 نشر البابا الراحل فرانسيس رسالة أنشأ بموجبها اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، والذي يحتفل به في الأول من أيلول سبتمبر من كل عام. وفي ذلك اليوم من العام 2021 صدرت رسالة مشتركة حول هذا الموضوع، وقعها إلى جانب البابا الراحل فرانسيس بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، مما لا شك فيه أن منطقة الأمازون تشكل رمزا لهذه الأزمة البيئية التي نعيشها اليوم. وقد قرر السعيد الذكر البابا فرانسيس أن يخصص سينودسا للأساقفة من أجل منطقة الأمازون، وذلك في 20 أكتوبر عام 2019. وقبل 12 سنة كان الكاردينال خورخي برغوليو قد شارك في المؤتمر العام 5 لأساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، وبالتحديد في أيار مايو 2007 والذي عقد في أباريسيدا بالبرازيل. وقد شاء الحبر الأعظم الراحل عندما كان لا يزال رئيس أساقفة على بوينوس آيرس، شاء أن تتضمن الوثيقة التي صدرت في ختام المؤتمر مقطعا يشدد على ضرورة إيقاظ الوعي لدى القارة الأمريكية تجاه أهمية منطقة الأمازون، ليس بالنسبة للقارة وحسب، إنما بالنسبة للبشرية بأسرها. ودعا برغوليو قبل 6 سنوات على انتخابه حبرا أعظم، دعا إلى إقامة رعوية مشتركة في جميع البلدان الأمريكية اللاتينية التي يتواجد في أراضيها حوض الأمازون، تهدف إلى إنشاء نموذج للتنمية يعطي الأولوية للفقراء ويصب في صالح الخير العام. ومما لا شك فيه أن هذا الالتزام للكاردينال خورخي برغوليو كان ممهدا لإصدار الرسالة العامة كن مسبحا في العام 2015، والتي تبقى لغاية اليوم مرجعا للعالم كله على صعيد حماية الخليقة والاعتناء ببيتنا المشترك.
احتفل أمس الأحد 25 من أيار مايو بيوم أفريقيا، ولهذه المناسبة نظمت جامعة الصليب المقدس الحبرية مؤتمرا بالتعاون مع مؤسسة هارامبي أفريكا إنترناشنال، وذلك بعنوان الطاقة الشباب والمستقبل نظرة عالمية إلى الانتقال المستدام لأفريقيا. وتأتي هذه المبادرة وحسب ما تم التأكيد عليه خلال المؤتمر لا فقط كفسحة للتأمل في أفريقيا وقضاياها، بل بالأحرى كمنصة ملموسة للتجديد على ما تمثله أفريقيا بالفعل اليوم على المسرح العالمي، أي كونها قارة حيوية غنية بالموارد الطبيعية ورأس المال البشري، قارة تسعى من خلال شبابها إلى التمتع بديناميا بينما غالبا ما تفهم بشكل خاطئ. هذا وكانت أغلبية الحضور في هذه المبادرة من الشباب، والذين تمكنوا هكذا من الاستماع إلى مداخلات للعديد من الخبراء من قطاعات مختلفة ما بين الاقتصاد والبيئة والتعاون وإدارة الطاقة. وقد شهد المؤتمر مناقشات حول واحدة من بين أكثر قضايا زمننا إلحاحا واستراتيجية، أي دور أفريقيا في الانتقال الطاقي والإسهام الحيوي للجيل الجديد في بناء مستقبل مستدام للقارة الأفريقية. ومن بين المشاركين في المؤتمر خبير التمويل المناخي من جامعة فرانكفورت للمالية والإدارة آيساك كوجو تشيكيتي، والذي سلط الضوء في مداخلته على حاجة أفريقيا إلى ازدهار تحركه ويقوم على المشاركة الشاملة، وتحدث عن أهمية إشراك الشباب مشيرا إلى أن هذا غالبا ما يكون مجرد شعار. ووصل مشيرا إلى أن تأسيس أفريقيا مستدامة يتطلب اقتصادا شفافا ومستقرا، وأضاف أن هذه ليست مجرد أهداف استراتيجية بل هي الأسس الرئيسية من أجل بناء مستقبل يمكن فيه بالفعل تحقيق نجاحات ملموسة لسكان القارة الإفريقية. هذا وتطرق الخبير إلى أهمية أجندة أوسلو للتنمية، وذلك لأنها تدعو إلى تنمية مدمجة ومستدامة من خلال تشاورات وشراكة متعددة الأطراف. ومن بين المتحدثين كانت هناك الشابة موسا مامبا موبانغا من زامبيا، والتي تعمل مع كاريتاس الدولية، وقد قدمت في مداخلتها شهادة تنطلق من خبرتها الشخصية، وتوقفت بشكل خاص عند الرباط الوثيق بين الطاقة والعدالة المناخية وحقوق الإنسان والأمن الغذائي. ومن بين ما أشرت إليه ما وصفته بواحد من أكثر التحديات إلحاحا، ألا وهو ظاهرة الاستبعاد من الحصول على خدمات الطاقة الأساسية في أفريقيا. ولفتت الأنظار في هذا السياق إلى أن الخطط المتعلقة بالطاقة في القارة الإفريقية غالبا ما توضع في العواصم والمدن الكبيرة بعيدا عن الجماعات التي يعنيها الأمر، وشددت في كلمتها على أن الطاقة ليست مجرد موضوع حوار سياسي، بل هي بالنسبة لأعداد كبيرة من الأفارقة قضية كفاح يومي من أجل البقاء. وأرادت التعريف بالأوضاع في أفريقيا من خلال الأرقام، فأشارت على سبيل المثال إلى أن هناك في بعض دول القارة 80% من السكان الذين يحصلون على خدمات التيار الكهربائي بشكل محدود، حيث هناك الكثير من العائلات التي تعتمد بشكل أساسي على الفحم للتمكن من طهو الطعام، وهذا من بين ما يساهم في إزالة الغابات لأنه يتطلب قطع أعداد كبيرة من الأشجار. وتابعت موزامبا موبانجا أنه في حال أردنا تحقيق تغيرات فعلية في خدمات الطاقة في أفريقيا، فعلينا الإصغاء إلى رؤى الأشخاص العاديين وخبراتهم المعاشة. هذا وتحدث في المؤتمر أيضا فابيو تامبوني مدير هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة، والذي شدد على كون المياه والطاقة الدعامتين التي يجب أن تقوم عليهما التنمية المستدامة في أفريقيا. وأشار من جهة أخرى إلى أن القارة الإفريقية لديها موارد هائلة وتوفر فرصا كبيرة، ولكن أيضا تحديات مركبة، ومن الضروري حسب ما تابع تطوير نظام منتشر لإنتاج الطاقة، حيث يرى أن بدون مثل هذه الخطوة فسنظل نعاني لسنوات من مشاكل لم تحل. هذا وتجر الإشارة إلى انطلاق مبادرة جامعة الصليب المقدس الحبرية بالتعاون مع مؤسسة هارامبي أفريكا انترناشنال، الطاقة الشباب والمستقبل، نظرة عالمية إلى الانتقال المستدام لأفريقيا، من تقرير للمؤسسة بعنوان الثورة الصامتة. يتم خلاله التأمل في دور أفريقيا في عملية الانتقال الطاقي العالمية. ومن الجدير بالذكر من جهة أخرى أن الاحتفال بيوم أفريقيا 25 من أيار مايو، الذي كان يعرف في السابق بيوم تحرير أفريقيا، يعود إلى مكافحة القارة للاستعمار والاستغلال الاقتصادي.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوع كريستوس.